أهلا وسهلا بكم معي مستمعي. صلاتي إلى الله تعالى أن يعرفنا إلى الخير الأسمى الموجود في شخصه والذي نقدر أن نتمتع به عندما نحفظ وصاياه. ستكون لنا الآن فرصة للاطلاع على خطة الله الخير لنا والمبينة لأجلنا في كلمته المقدسة. نأتي اليوم إلى نهاية تأملاتنا في سفر هوشع، حيث نبدأ في الحلقة المقبلة بنعمة الرب دراسة جديدة في رسالة يعقوب من العهد الجديد. سنتأمل اليوم فيما تبقى من سفر هوشع، وهي الفصول من 11 وحتى 14، وسنتناول الأفكار الرئيسية منها فقط لضيق الوقت. يفتتح الفصل 11 بنبرة مختلفة، فحتى هذه النقطة كان التركيز منصبا على عدم إطاعة شعب الله، لكننا نسمع الآن لحنا جديدا وهو لحن محبة الله. وما أعجبه من لحن! تقول الآية الأولى: لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني. تتحدث هذه الآية بصورة رئيسية عن الشعب القديم، وكأن الله يقول هنا: لقد كان الشعب كأمة ابنا لي، وقد قمت بإخراجه من مصر، لكني لم أخرجهم من مصر لأنهم كانوا شعبا رائعا يعبدني ويخدمني، فهم لم يكونوا يعبدونني وإنما كانوا يعبدون الأصنام، كما أنني لم أخرجهم من مصر بسبب تفوقهم أو قدراتهم لأنهم لم يكونوا مميزين في شيء من هذا كله، لكنني أخرجتهم من أرض مصر لأني أحببتهم. وهذا هو صديقي المستمع السبب الذي دفع الله لتخليصي وتخليصك. صحيح أن المحبة ليست أساس الخلاص، لكنها الدافع إلى الخلاص. والله يقول هنا: لقد أخرجت الشعب من مصر لا بسبب أعماله الصالحة ولا بسبب استحقاقه، بل لأنني أحببته. ويطبق البشير متى هذه الآية على الرب يسوع المسيح، وهذا مثال كيف أن الجمل والعبارات في العهد القديم يمكن أن يكون لها تطبيقها في المستقبل. فذلك الطفل الذي ولد في بيت لحم يقرن بهذا الشعب، والمرأة السامرية عرفت هذا حينما جاء المسيح إلى البئر. قالت له: كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. لكن الله أرسله إلى هذا العالم كي يموت. وقد جاء الرب يسوع وقرن نفسه بشعبه، وحينما كان صغيرا أخذته أمه إلى مكان آمن، ألا وهو مصر. ثم جاء الوقت الذي دعاه فيه الله للخروج من مصر الآمنة والعودة إلى مكان الخطر في الأرض. وقد انتقل يسوع إلى مسرح الحياة، حيث كان ينبغي عليه أن يظهر محبة الله للناس من خلال موته على الصليب، لكي يوفر فداء يتيح المغفرة لخطية الإنسان. وهكذا فقد قرن المسيح نفسه بشعبه وبالإنسانية، وبي وبك صديقي المستمع، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. أحبهم الله لكنهم أداروا ظهورهم له وعبدوا البعل. يقول: كلما دعوهم ذهبوا من أمامهم يذبحون للبعليم ويبخرون للتماثيل المنحوتة. ثم يقول: كنت أجذبهم بحبال البشر بربط المحبة، وكنت لهم كمن يرفع النير عن أعناقهم، ومددت إليه مطعما إياه. يقول الله هنا: أنا لم أرغمهم على عبادتي. والله لن يرغمك أنت أيضا صديقي على عبادته. هناك الكثير من الناس الذين يقولون: لا ندري لماذا لا يقوم الله بكذا وكذا. نحن لا نمتلك الإجابة عن جميع الأسئلة، لكننا نعلم أن الله لن يرغمنا على القيام بأي شيء. والشيء الوحيد الذي قد يستخدمه الله معك هو المحبة. فقد قام الله بتحريك أبواب السماء والجحيم لكي يصل إلى باب قلبك، لكنه توقف هناك وهو يطرق الباب بكل لطف ويقول: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع. فهو لم يلجأ أبدا إلى تحطيم الباب، كما أنه لن يقحم نفسه في حياتنا أبدا، لكنه يتوقع منا أن نتجاوب مع محبته. ومن المدهش أن المحبة كانت وما تزال أقوى رابطة في الوجود. يقال بأن نابليون قال: قام شارلمان والإسكندر الكبير وغيرهما من عظماء القادة، قام بتأسيس امبراطورياتهما بالقوة، لكن لدى الرب يسوع اليوم ملايين الأتباع الذين هم على استعداد للموت من أجله، لكنه قام بتأسيس امبراطوريته بالمحبة. وتأكد عزيزي المستمع بأن المسيح لن يستخدم أي طريقة أخرى للوصول إليك. صحيح أنه سيدين ويعاقب إن لم نأتي إليه، لكنه لن يجذبك إلا عن طريق المحبة. ثم يقول في العددين 8 و9: كيف أجعلك يا أفرايم أصيرك يا إسرائيل؟ كيف أجعلك كأدم أصنعك كصبويم؟ قد انقلب علي قلبي، اضطرمت مراحمي جميعا، لا أجري حمو وغضبي، لا أعود أخرب أفرايم، لأني الله لا إنسان، القدوس في وسطك فلا آتي بسخط. يا لهذه الكلمات الكئيبة والحزينة، فكأن الله يواجه معضل هنا أو كأنه محبط، فهو يقول: كيف أجعلك أو كيف أتخلى عنك يا أفرايم؟ فالله لا يريد التخلي عنهم لأنه يحبهم، لكن بسبب خطيتهم فلا بد له من معاقبتهم. كيف أجعلك كأدم أصنعك كصبويم؟ كانت أدم وصبويم مدينتين واقعتين في السهل الذي دانه الله مع سدوم وعمورة. والله يقول للشعب هنا: أنا لا أحب أن أعاقبكم بهذه الطريقة، لكنه كان ينبغي عليه أن يعاقبهم. وقد باتت السامرة اليوم قفرا كما هو حال هاتين المدينتين اللتين دانهما الله. عدد 12: قد أحاط بي أفرايم بالكذب وبيت إسرائيل بالمكر، ولم يزل يهوذا شاردا عن الله وعن القدوس الأمين. كانت يهوذا ما تزال تحظى ببعض الملوك الصالحين في المملكة الجنوبية، لكن لم يكن هنالك ملك واحد صالح في المملكة الشمالية. وقد كان الملوك يكذبون على الشعب ويخدعونهم، وكما قال لينكولن: يمكنك أن تخدع بعض الناس كل الوقت، ويمكنك أن تخدع كل الناس بعض الوقت، لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. وللأسف الشديد، فإننا نعيش اليوم في عصر غسل الدماغ عن طريق وسائل الإعلام، لكن أحدا لا يستطيع أن يخدع الله. فالله يعرف الحقيقة، وسوف يقوم في يوم ما بإنزال دينونته بناء على تلك الحقيقة التي يعرفها جيدا. هذا يأتي بنا إلى الفصل 12 من هوشع، حيث يواصل الله حديثه عن الدينونة التي ستحل على الشعب. عدد 1: أفرايم راعي الريح وتابع الريح الشرقية، كل يوم يكثر الكذب والاغتصاب، ويقطعون مع أشور عهدا، والزيت إلى مصر يجلب. يشير هذا القول إلى الريح الشرقية التي كانت تهب على الصحراء العربية وتعصف بتلك الأرض، ويقول الله إنه عازم على إرسال الجيش الأشوري على الأرض بقوة تشبه قوة تلك الريح الشرقية، لا سيما وأن أفرايم قطع عهدا مع أشور. عدد 2-4: فللرب خصام مع يهوذا، وهو مزمع أن يعاقب يعقوب بحسب طرقه، بحسب أفعاله يرد عليه. في البطن قبض بعقب أخيه، وبقوته جاهد مع الله، جاهد مع الملاك وغلب، بكى واسترحمه، وجده في بيت إيل، وهناك تكلم معنا. يتساءل الكثيرون عن سبب ذكر الكتاب المقدس لحادثة قبض يعقوب على عقب أخيه عيسو. ومن المدهش أن الطب وعلم النفس في وقتنا الحاضر يقولان بأن الفترة الأهم في حياة المرء هي تلك التي يكون فيها الجنين في رحم أمه، حيث تتشكل الشخصية والجسم أيضا. وقد كان يعقوب قد بدأ في الكشف عن جانب من جوانب شخصيته وهو ما يزال في رحم أمه، فقد كشف عن رغبته العميقة في أن يكون هو البكر. ولا نجد تفسيرا لذلك سوى أن هذا الأمر كان في قلبه منذ البداء، فقد تصارع مع أخيه عند مولده، كما اضطر الله للتصارع معه في مرحلة لاحقة من حياته في منطقة فنيئيل لكي يخضعه ويمنحه البركة. لكن كيف انتصر يعقوب رغم أن الله طرحه أرضا؟ لقد انتصر عن طريق الاستسلام. ويمكنك صديقي المستمع أن تصارع الله كيفما تشاء، لكنك لن تنتصر إلا حينما تستسلم له. ثم يقدم الله دعوته الرائعة للشعب ويقول: وأنت فارجع إلى إلهك، احفظ الرحمة والحق، وانتظر إلهك دائما. لن يكون بمقدور هؤلاء الناس أن يحظوا برحمة الله وعدالته إلا عن طريق رجوعهم إليه وانتظاره، لكن الأمة قد تحولت عن الله وأدارت ظهرها له، لذلك فسوف يقوم الله بإدانتها ومعاقبتها. في الفصل 13 نرى أن دينونة الله للأمة أمر محتوم لا مفر منه. يقول العدد الأول: لما تكلم أفرايم برعدة ترفع في إسرائيل، ولما أثم ببعل مات. بعبارة أخرى، حينما كان أفرايم يعبد الله الحي قام الله برفعه، لكن حينما بدأ في عبادة البعل مات. ولم يقتصر الأمر يا صديقي على موت أفرايم وطرده من الأرض، بل إن الأرض ماتت أيضا. عدد 2: والآن يزدادون خطية ويصنعون لأنفسهم تماثيل مسبوكة من فضتهم، أصناما بحذاقتهم، كلها عمل الصناع. عنها هم يقولون: ذابحو الناس يقبلون العجول. كان هذا شكلا من أشكال العبادة، فقد كان الناس يصعدون إلى أعلى ويقبلون العجول الذهبية. وإن أردنا صديقي أن نعبد الله حقا، فلا ينبغي علينا أن نفعل ذلك من خلال تقبيلنا للأماكن المقدسة أو التماثيل، بل ينبغي علينا أن نعبده من خلال الحياة التي نحياها، ومن خلال إدارتنا الصحيحة لأعمالنا، واهتمامنا بحياتنا الاجتماعية، ورعايتنا لبيتنا، وكيفية تصرفنا في الشارع وفي كل مكان نتواجد فيه. عدد 3 و4: لذلك يكونون كسحاب الصبح وكالندى الماضي باكرا، كعصافة تخطف من البيدر وكدخان من الكوة، وأنا الرب إلهك من أرض مصر، وإلها سواي لست تعرف ولا مخلص غيري. استمع إلى الله يا صديقي، فقد تختار طريقا ما للخلاص، لكنه هو المخلص الوحيد. وبما أنه كذلك، فمن الأفضل لك أن تصغي إليه وتتبع طريقه. قال الرب يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. وقد يكون هذا القول صحيحا أو خاطئا في نظرك، لكن ملايين الناس جاءوا إلى الآب بهذه الطريقة وتبين لهم أنه الطريق الصحيح. فالله هو المخلص الوحيد، وهو الوحيد القادر على تقديم خطة خلاص لك. عدد 9: هلاكك يا إسرائيل، أنك علي على عونك. في كثير من الأحيان نوجه اللوم إلى الله على ما يحدث لنا، وحينما تشعر يا صديقي بمثل هذا الشعور يمكنك أن تقرأ هذه الآية: فقد كان هلاكك منك وأنت مسؤول عما جرى لك. لكنك تستطيع الاستعانة بالله، فهو قادر على تقديم العون والمساعدة لك. وأخيرا نأتي إلى الفصل 14 الذي يتحدث عن خلاص الشعب. نلاحظ أولا الدعوة التي ترددت وتتردد في كل السفر، وهي الرجوع إلى الله: ارجع تائبا. وثانيا نلاحظ أن الخطية هي المسؤول الأول والأخير عن شقاء الإنسان زمنيا وأبديا. قال الله لهم بأن سبيهم سيكون نتيجة أثامهم وأفعالهم، لأنك قد تعثرت بإثمك. ولكن هناك عنصر آخر يتردد في السفر وفي هذا الفصل أيضا، هو المحبة. يقول تعالى: أنا أحبهم فعلا. استمع إلى رحمة الله الممتدة ليس للشعب فحسب، بل ولي ولك اليوم. عدد 4-7: أنا أشفي ارتدادهم، أحبهم فضلا، لأن غضبي قد ارتد عنه، أكون لإسرائيل كالندى، يزهر كالسوسا ويضرب أصوله كلبنان، تمتد خراعيبه ويكون بهاؤه كالزيتونة، وله رائحة كلبنان، يعود الساكنون في ظله، يحيون حنطة ويزهرون كجفنة، يكون ذكرهم كخمر لبنان. أنا أشفي ارتدادهم، يقول الله هنا: لقد ابتعد هؤلاء عني وأدار ظهورهم لي، لكني سأشفيهم، فسوف أحبهم فضلا لأن غضبي قد تحول عنهم. نعم صديقي، هذه هي مواعيد الله بالبركة التي تزهر في جميع جوانب الحياة، فهل تقبلها من يده؟ عدد 8 و9 ونختم بهذا. يقول أفرايم: مالي أيضا وللأصنام، أنا قد أجبت فألاحظه، أنا كسروة خضراء، من قبلي يوجد ثمارك. من هو حكيم حتى يفهم هذه الأمور، وفهيم حتى يعرفها؟ فإن طرق الرب مستقيمة والأبرار يسلكون فيها، وأما المنافقون فيعثرون فيها. تعد الآية 8 من أروع آيات الكتاب المقدس، إنها أنشودة انتصار، فسوف يحقق الله النصر في نهاية المطاف. أجل صديق المستمع، سوف تنتصر المحبة في النهاية. لقد قال الله لأفرايم: كيف أجعلك أو أتخلى عنك يا أفرايم؟ وقال أيضا: أفرايم موثوق بالأصنام، اتركوه. لكنه يقول الآن: سوف يأتي يوم يرى فيه أفرايم أنه ارتكب خطأ جسيما، وعندها سوف يرجع إلي ويقول: لم يعد لي علاقة بالأصنام أبدا. ولا يمكننا في وسط مأساة الخطية هذه إلا أن نؤمن أن الله سيخرج منتصرا، فسوف يخلص عدد أكبر من الناس. نحن ننظر إلى العالم من حولنا اليوم ولا نرى سوى هؤلاء الذين تحدث عنهم الرب يسوع، أي الكنيسة، ذلك الشعب الذي دعاه الرب من هذا العالم، لكن هناك كثيرون خلصهم الرب في القديم. فعلى سبيل المثال، في وقت ما قام الله بتخليص جميع سكان نينوى، رغم أنهم بعد 100 عادوا إلى الخطية، فعاد وعاقبهم، كما كانت هنالك العديد من حركات النهضة العظيمة في الماضي، لكن التحول الأعظم إلى الله سيحدث في المستقبل. وهكذا صديقي المستمع، سوف ينتصر الله في نهاية المطاف. أجل سوف تنتصر المحبة. إن الله يقود مركبته بانتصار، وهو يشفق على الأشخاص الذين يقبعون ويقعون تحت عجلات هذه المركبة. لهذا ما أحوجنا يا صديقي لأن نعرف كلمته اليوم، وأن نعرف كيف نبقى في مشيئته في هذا الوقت العصيب الذي نعيش فيه. يختتم سفر هوشع بالقول: من هو حكيم حتى يفهم هذه الأمور، وفهيم حتى يعرفها؟ هل ترى بعد دراسة كل سفر هوشع، هل عرفنا أن الخطية لابد أن تدان؟ هل فهمنا أن الله يحب الإنسان؟ وهل أدركنا أن الخلاص هو بالرجوع إليه تعالى؟ وهل سنستجيب؟ هذه هي الأسئلة التي يجب أن يسألها كل واحد فينا. إلى اللقاء، ولتكن نعمة المسيح من نصيبكم.